وعلى مر الزمن.
بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. صدق الله العلي العظيم.
الطير الأبابيل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول.
يبدو أن العد العكسي لانتهاء لقاءاتنا قد بدأ يبرز لنا أيها التاريخ.
ما هذا الذي تقوله يا سعيد؟
طلبت منك في بداية تعارفنا أني أود أن ألقى 12 حيوانا ليحكوا لي قصصهم التي كانت مع الأنبياء.
صحيح، ووافقت على طلبك وبدأت اللقاءات معك،
وها هو العدد شارف على نهايته.
إذا كان العدد الذي حددته يا سعيد قد شارف على نهايته، فهذا لا يعني أن لقاءاتنا انتهت، فأنت نموذج لطالب المعرفة، وطلب المعرفة لا ينتهي.
صحيح، لأن الإنسان لا يبلغ كل المعرفة.
لذا أنا متأكد من أنك ستزور صفحاتي دائما، تقلبها، تدقق فيها، تحاول أن تقارن بينها وبين ما حفظته ذاكرتك.
نعم، أدركت قصدك سيد التاريخ، فأنت سجل خالد يرجع المرء إليه في حال صمم أن يصيب الحقيقة، أو في حال أراد أن يستذكر حدثا لم تسجله ذاكرته.
أحسنت يا سعيد، إذن لقاءات التاريخ والإنسان لقاءات مستمرة أبدية لا تنتهي.
نعم.
قم الآن واسع نحو أحد الأبواب في صفحاتي وستجد من ستسعد به لو حكى.
ما هذه الغرفة التي دخلتها؟ إنها قاتمة شبه مظلمة تبعث الرعب والخوف في القلوب الضعيفة. بسم الله الرحمن الرحيم.
لا تخف أيها الشاب.
أنا لا أخاف إلا الله رب العالمين، ولكني تفاجأت فذكرت اسم الله.
أحسنت الجواب، فأهلا وسهلا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لست أدري ماذا أكون عنك أو ماذا أسميك. أنت طائر وكأنك لست طائرا، أول مرة أرى فيها شكلا كهذا.
مخيلتك لم تحتفظ بشكلي لأنها لم تشاهده من قبل.
بالضبط،
أنا أحد سلاح الجو في عام الفيل.
سلاح الجو؟
نعم، أنا عنصر من عناصر الطيران الحربي الفتاك. لم يظهر طيران في الكون منذ وجود الخلق بمستوى أدائنا التقني والفني.
ماذا يقول؟ طيران حربي وسلاح جو؟
لا تحدث نفسك أيها الشاب النبيل الوديع. لا الفانتوم ولا السخوي أو الميج ولا الميراج ولا السوبر اتندار ولا أي طيران قد يتخيله إنسان وتستعرضه له ذاكرته له نسبة ذرة على مجموع ذرات الكون كله مما لدي من قوة الفتك والحسم.
عذرا أيها الطير، أقصد الطائر، أو عذرا أقصد الطيار. لست أدري ماذا أسميك.
أنا أحد طيور الأبابيل.
أنت إذن؟
أجل، أنا.
ستحكي لي قصتك أليس كذلك؟
أقول لك كل ما أستطيع التصريح به أو كل ما سمح لي بمعرفته عن نفسي.
إلى هذا الحد؟ حتى أنت لا تدري عن نفسك بعض الأمور؟
طبعا، والمثال أنت. قد تعرف مقدار قوتك، ولكن هل تعرف لما وضع الله فيك هذا المقدار المحدد من القوة ولماذا؟
طبعا لا.
وهل تدري سرها؟
لا.
ونحن كذلك.
شوقتني لأن أسمعك تحكي وتحكي قدر ما تستطيع البوح به.
لن أضن عليك بأي معلومة أعرفها.
شكرا.
تفضل إذن واجلس. أقوم بضيافتك ومن ثم نبدأ الرحلة مع حكايتي.
تفضل خذ راحتك. شكرا على الضيافة أيها الطير الأبابيل.
أهلا وسهلا بك، تفضل انظر.
ما هذه الحبات؟
إنها قذائفنا، طائراتكم اليوم وعلى ضخامة صواريخها لا فعل لها أمام هذه القذائف الصغيرة التي تكاد تكون كحبات العدس أو الحمص. هذه هي حجارة السجيل.
بالله عليك يا طير الأبابيل، احكي لي عنك، اروي لي غليل شوقي للمعرفة.
إذا كانت الوداعة صفة المخلوقات المرئية في الكون، فإن الرعب هو صفة الخلائق الخفية.
كما الحال فيكم أنتم؟
ليس مسموحا لي أن أتحدث أكثر، ففي حقيقة سر، عدد جيوشنا سر، عدد أفراد الجيش الذي أنتمي إليه سر هو الآخر، ولا نخرج إلا بأمر الله تعالى.
ونعم بالله، ولكن في كم مهمة طلعت أسرابكم يا طير الأبابيل؟
كل مهامنا التي قمنا بها ونقوم بها معروفة فقط لله رب العالمين، أما الخلائق فبيننا وبينهم ستائر مشتركة وحجب كثيفة، ولكن أستطيع أن أصرح لك بالمهمتين اللتين صرح بهما الله عز وجل في كتابه الأخير القرآن.
ما هما المهمتان؟
المهمة الأولى ضرب مدن لوط.
نعم نعم ذكرتني، فقد ذكر ذلك حيث قال جل وعلا: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد.
أحسنت أيها الشاب أحسنت، ها أنت تحفظ ما جاء في كتاب الله الأخير.
ولكن الملاحظة أن كلام الله لم يذكركم بالاسم.
صحيح، وإنما تستدل علينا من أثرنا، وهو الحجارة السجيلية، قذائفنا المدمرة.
نعم، والمهمة الثانية التي تستطيع التصريح بها؟
طالما أنك تحفظ ما جاء في كتاب الله الأخير القرآن، فإننا سنتذكر فورا حين ذكرنا الله بالاسم حيث قال: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول.
ذكرتني، المهمة الثانية كانت ضرب أصحاب الفيل.
وصلني الأمر أول واحد، صرخت فاجتمع الجيش، أرعشت صرختي قلب أبعد النجوم فارتعشت ذراتها من الشؤم، وتجمدت الدماء في عروق الجبال.
إنها تكاد تتجمد في عروقي أنا وبعد آلاف السنين.
يومها أيها الشاب اللطيف صار في الجو كله تيار رعب غامض مروع.
اجتمع الجيش بسرعة،
كلنا طيارون وطائرات، طيارون ممزوجون بالطائرات، وبعد صرختي بجزء على مليون جزء من الثانية كنا نزرع الخوف والرعب من خلال قذائفنا في جيش أصحاب الفيل.
الله ربي الله ربي، لا أشرك به أحدا، ما هذه السرعة؟
لا تفكر بها، فإن قانون الإنسان يعجز عن تقديرها، قوانينكم غير قوانين القدرة الإلهية. واسمع ما دار بيني وبين قائد الطيور من حوار بعد أن تردد صدى صرختي أدعوهم للاستنفار.
من يستدعينا من أعماق الجحيم؟
هذه مشيئة الله يا قائد الطيور، إن الله يأمركم بالجهوز والاستنفار.
أسجد لذكر الله وأسبح الله آناء الليل والنهار.
هيا إذن يا قائد الطيور.
وما هي المهمة أيها الطير؟
ضرب جيش يتجه لهدم الكعبة.
ماذا؟ أيوجد أحد في دنيا الإنسان تغره نفسه فيفكر مجرد تفكير في غزو مكة ومن أجل هدم بيت الله الحرام؟
أجل يا قائد الطيور، إنه أحد المكروهين المعاندين، وإنه أصغر من أن أذكره باسمه، جاء يسعى إلى حتفه في الدنيا وإلى نار جهنم في الآخرة.
بالسمع والطاعة ننفذ أمر الله ونحني هاماتنا. هيا هيا فلنغمس مناقيرنا في الجحيم لنعود منها بقذائف اللهب السجيلية.
وفي الوقت نفسه سنعمل نحن على تصوير جيش الأعداء الذي يهاجم بيت الله في مكة لنقدر القوة اللازمة من طائراتنا لتدميره.
الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تكاد يا طير الأبابيل تلقي الفزع في قلبي وأنا الذي ما اعتاد الخوف.
أيها الشاب، قد منح الله سبحانه وتعالى كل واحد من طيورنا نحن الأبابيل قوة تكفي لتدمير جيش أبرهة، واصطفت تشكيلاتنا في الجحيم ثم خرجت بلا صوت نحو أرتال العدو بدباباته الفيلة ومشاته العساكر وعرباته الأحصنة وعليها الفرسان.
كان جيشه قويا إذن،
ولكنه يفتقر لشيئين رئيسيين.
ما هما؟
الإيمان أولا، فهم جيش كافر.
وثانيا؟
جيشه لم يكن لديه سلاح طيران، ونحن جيشنا كله سلاح طيران، وجيش أبرهة كله مشاة وفرسان ومدرعات. لم يكن لديه مدفعية، لأنها لم تكن قد اكتشفت بعد، علما أنها لا تؤثر فينا.
وبدأت الغارات؟
نعم، بدأنا طريقنا لقصفه من الجو بحجارة من سجيل. كانت طائراتنا الأبابيلية في تشكيلات تغطي السماء، ولكن من دون أدنى صوت كما طائرات زمانكم هذا.
هل حدثتني عن هذه القذائف الصاروخية التي تستعملونها؟ أقصد حجارة السجيل.
هذه الحجارة سر رهيب، سأكشف قليلا من النقاب عن هذه الحجارة، ولكن لن أزيد الأمر إلا تعقيدا.
وكيف ذلك؟
اسمع.
نعم.
بعد قرون من ضرب جيش أبرهة وقصفه، سيكتشف البشر سر الطاقة الكامنة في نواة الذرة.
نعم، هذا حصل.
وسيخترع الإنسان قنابل ينسبها إلى الطاقة النووية.
قد اخترع القنابل النووية،
ولهذه القنابل قدرة تدميرية ليست للأسلحة التقليدية.
صحيح، كل هذا حصل، وأعرف قوة هذه الأسلحة النووية.
إن هذه الأسلحة أيها الشاب تبدو مقابل الحجارة القادمة من سجيل لعبة من لعب الأطفال.
ماذا؟
نعم، ولا أريد أن أطيل الحديث، فقد كان عددنا هائلا ونحن ننقض على جيش أبرهة، وكان هناك فيل ضخم قد برك وبركت وراءه فيلة كثيرة. رفض المشاركة في القتال، كان يرتعش من ذبذبات الهواء حوله، ثم نهض فجأة وانطلق يجري في الصحراء محاولا أن يفلت بجلده.
وباقي الجيش والمعركة كيف حصلت؟
ألقيت أول حجر من الجحيم وسط جيش أبرهة، فانفجر الجيش داخل نفسه. كان الانفجار محكوما بحيز مكاني لم يكن مسموحا للقوة التدميرية الصادرة عن قذائف السجيل أن تنفجر بشكلها الطبيعي في المنطقة، ولكان مسموحا لها أن ترفع صوتها وهي تنفجر.
كان الانفجار إذن محكوما بأن يصيب فقط جيش أبرهة ودون إحداث أصوات انفجارات.
نعم، كان الانفجار مأمورا لا حرة، ولو ترك حرا لدمر كل شيء في المنطقة، وأسقط الطيور الأبابيل حمولتها من مناقيرها فقط على أهدافها دون أن تخطئ أي قذيفة هدفها.
وتم تدمير جيش أبرهة؟
إن أبرهة عاد ولحمه يتساقط في الطريق قطعة بعد قطعة، أليس هذا ما كتبه المؤرخون؟
بلى.
إن الوصف ليس دقيقا، والصحيح أن جيش أبرهة تحول إلى عصف مأكول، وهذه صورة لطعام هضمته البهائم وقضت حاجتها، وعصفت الشمس والرياح بما بقي من آثار، ثم هبت الريح تكنس ما بقي من جيش أبرهة.
ماذا لو حكوا؟
ماذا لو حكوا؟ برنامج في حلقات يتناول بعض قصص الحيوان في القرآن الكريم، فتطل كل شخصية من شخصيات هذه القصص لتحكي سيرتها عبر التاريخ.
تحت موازين الكلام بين الحلال هو يا الحرام، غيبة ونميمة واتهام، ولسانك اول متهم، كلمة على شفاك تذوب، ممكن تكون اكثر ذنوب، تنتج ضغاين بالقلوب، احسبها من قبل الندى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هو 27 من شعبان المعظم عام 1443 هجري قمري، والمصادف للعاشر من شهر فروردين عام 1401 هجري شمسي، والموافق للثلاثين من أذار مارس عام 2022 ميلادي. في العاشر من شهر فروردين عام 1340 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثلاثين من أذار مارس عام 1961 ميلادي، توفي الفقيه والمرجع الديني الكبير آية الله العظمى السيد حسين الطباطبائي البروجردي. بعد إكمال البروجردي للمقدمات من العلوم الدينية في مدينته بروجرد في إيران، توجه إلى مدينة النجف الأشرف بالعراق ليدرس في حوزته العلمية علوم الفقه وأصول الفقه والفلسفة. وفي عام 1945 رجع البروجردي إلى إيران ليتوجه إلى مدينة مشهد المقدسة وينشغل في تدريس طلبة العلوم الدينية، وبعد فترة توجه إلى مدينة قم المقدسة وأدخل تعديلات كبرى على الحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة، وعمل على تعريف الثقافة الإسلامية إلى العالم وتوحيد المذاهب الإسلامية. وقد تتلمذ على يديه عدد كبير من الفلاسفة والعلماء كالإمام الخميني رحمة الله عليه قائد الثورة الإسلامية في إيران، كما قام ببناء الكثير من المدارس والمساجد في إيران وخارجها كمسجد هامبورغ الكبير في ألمانيا. في العاشر من شهر فروردين عام 1358 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثلاثين من أذار مارس عام 1979 ميلادي، أجري في إيران وبعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران وانتهاء الحكم الملكي الاستفتاء الشعبي التاريخي لانتخاب نوع النظام السياسي. وقد سجل الشعب الإيراني في ذلك الاستفتاء الذي استمر ليومين مشاركة تاريخية، بحيث صوت 98.2% من أبناء الشعب لصالح إقامة نظام الجمهورية الإسلامية في إيران. وأخيرا وفي 27 من شعبان المعظم عام 490 للهجرة، ولد في مدينة بيهق في شمال شرق إيران الفقيه والعلامة الشهير والنساب أبو الحسن علي بن أبي القاسم بن يزيد البيهقي المشهور بابن فندق البيهقي. وكان ابن فندق من كبار الأساتذة والعلماء في مجال الحديث والفقه والأدب والرياضيات والحكمة، وقد تأثر بالكثير من علماء عصره كالحكيم الإيراني الشهير عمر الخيام النيشابوري. وأخيرا توفي ابن فندق البيهقي عام 565 للهجرة. ومن أبرز مؤلفات كتاب تاريخ بيهق ولباب الأنساب وتفسير نهج البلاغة وقواعد علوم الطب. أحبتنا الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء. مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية: الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة، وهو مكرر 09821 مكرر 201 3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية: مكرر 09821 مكرر 2652967 ومكرر 09821 مكرر 2162628. أيضا يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00989 38 78 4050. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. ومحاجري ترعى النجوم، وربما أربت على الطوفان في عبراتها، لم يرقها إلا التكمل من ثرى دار يفوح المسك من عتباتها، دار الذي وسع البرية فضله وله اليد البيضاء على ساداتها. أعني به طه الذي بجنابه لاذت جميع الخلق في شداتها، قد طهر الأكوان من دنس الردى وأزال ما قد كان من شبهاتها، وبه النجاة من الشدائد كلها وخلاص أهل الكرب من كرباتها. تالله ما وصلت لعبد نعمة إلا وكان هو الممد لذاتها. لئن ساءني دهر لئن ساءني دهر لقد سرني دهر، وإن مسني عسر فقد مسني يسر. الشباب فيا أسفي أسفت على شباب نعاه الشيب والرأس الخضيب. فيا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مع الصادقين.
مع الصادقين أحاديث عن أهل الولاء يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وممن اشتهر بصدقه وولائه لآل البيت سلام الله عليهم، وهو في طليعة موكب الصادقين بلا شك هو المرحوم المولى الآخوند الملا أغا الدربندي الحائي. أعتقد أن كل خطيب أو معظم العلماء الأعلام في إيران في النجف الأشرف يعرفون كتابا لامعا اسمه أسرار الشهادات. أسرار الشهادات يعني هو مقتل، لكن مقتل بشكل مفصل، يعني من أروع المقاتل التي دونت فيها تفاصيل مأساة الطف ووقائع الطف. ولا يزال هذا الكتاب يطبع طوال هذه القرنين من الزمن، ومصدر نافع للقاصي والداني. هذا العالم الملا آخوند أو الآخوند الملا أغا الدربندي الحائري، كيف سمي بالحائري؟ طبعا هو من مواليد إيران عام 1208، وهناك يعني في بلاده في إيران نشأ مكبا على طلب العلم، كانت لديه استعدادات فهاجر إلى قزوين، كانت يوم ذاك قبل 210 سنوات، كانت في قزوين حوزة علمية فاعلة، وكان يقود أو يشرف على تلك الحوزة المولى محمد صالح البراغاني وأخوه، وهما شهيدان طبعا قتلهما البهائيون المنحرفون. المرحوم الملا أغا الدربندي درس عند هذين العالمين الجليلين، وأصبح له يوم بعد يوم موقع علمي واجتهادي. وهنا شنو الذي صار؟ وقع الاحتلال الروسي لإيران عام 1240 هجرية، وأصبح لهذا العالم الجليل دور كبير في قيادة المواجهة وسحق ذلك الاحتلال لبلاد إيران لبلاد الإسلام. وكان إلى جانبه المرحوم السيد الطباطبائي على الله مقامه، وشنو الذي حدث؟ أن المرحوم الطباطبائي توفي في تلك السنة، وكان في وصيته طلب أن ينقل إلى كربلاء لدفنه بجوار أبي عبد الله الحسين. كان السفر آنذاك سفر صعب، خصوصا نقل جنازة، وسائل سريعة غير موجودة. فاضطر المرحوم الدربندي أعلى الله مقامه أن يصحب الجثمان إلى العراق، وبعد معاناة وصعوبات وصل بالجثمان إلى كربلاء ودفن في صحن الإمام أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه، جثمان المرحوم الطباطبائي. شنو الذي حدث؟ أن الأغا الدربندي على الله مقامه الحائري بقى في كربلاء. ستختلف الرواية، بعضهم قالوا بأن الطلاب والأفاضل في كربلاء طلبوا منه، بعضهم يقولون هو رأى مناما مثلا أو حلما، المهم أن بقي في كربلاء طوال سنوات، ثم هاجر إلى النجف الأشراف، يقال بطلب من المرحوم الشيخ علي ابن الشيخ جعفر الجناجي المشهور بكشف الغطاء أو كاشف الغطاء. فانتقل إلى النجف الأشرف ودرس وواصل بحوثه العلمية العالية على يد الشيخ علي كاشف الغطاء ابن الشيخ جعفر، وعاد بعد ذلك إلى كربلاء ليصبح رجل العلم الأول في كربلاء، مجتهد وعالم ومؤلف. إلى جانب ذلك لم يتخلى هذا العالم الجليل عن شنو؟ رقي المنبر في الصحن الحسيني. ليلية كان يصعد المنبر الدربندي الحائري في صحن أبي عبد الله الحسين، يدعو الناس إلى الصلاح إلى الإصلاح، ينشر فضائل أهل البيت، يقاوم البدع والانحرافات، ينشر مصائب أهل البيت. وقالوا من كتبوا عنه أن هذا العالم عجيب كان، شديد التوجع والتفجع لمصائب أهل البيت، معروف كان عنا كثير البكاء، وكان يلطم يعني بملابسه، يضرب إيده على صدره. وذاك الزمن يعني هو وأمثاله فتحوا الباب الذي المراجع يقودون المواكب ويلطمون، لكن يلطمون هالشكل بملابسهم ويصعدون المنبر مثل الشيخ جعفر التستري على الله مقامه، مثل الأغا الدربندي الحائري. وأنا أدركت بقية هذا الرعيل، كان عندنا بالنجف الأشرف، لعله هو من أواخر من كانوا تسنموا هذا الخط، المرحوم العالم الولي من أولياء الله سيد محمد تقي بحر العلوم، فهو عالم وهو مؤلف وهو متعبد وزاهد، كان يصعد المنبر ويروي مصائب أهل البيت ويتفاعل بمصائب أهل البيت، بذكر مصائب أهل البيت. هذا المرحوم الدربندي الحائري أعلى الله مقامه بقى بالنجف الأشرف، ثم عاد إلى كربلاء وبدأ بكتابة أو تأليف كتابه هذا أسرار الشهادة، ثم قرر العودة إلى إيران. طيب ليش؟ ها، في تلك الأيام ظهرت في إيران بدعة الانحراف الكبير، وهي فرقة البهائية العميلة، وللأسف انخرط عدد كبير من شباب إيران في بوتقة أو فتنة هذه الفرقة التي هي من بدع الماسونية العالمية والاستكبار العالمي. لكن العلماء شمروا في الواقع عن سواعدهم وتصدوا، واضطر المرحوم الدربندي هذا أن يترك كربلاء ويجي إلى إيران، وكان هو خطيب مفوه ومتكلم، فأخذ يرقى المنابر ويفضح عمالة هؤلاء للماسونية ودورهم التخريبي في تضليل المسلمين. ولشدة تأثيره في إنقاذ الشباب من هالأفكار الضالة، حرقوا بيت هؤلاء وحاولوا مضايقته، وثلاث مرات دبروا مؤامرة لاغتياله فنجا بأعجوبة، والمرة الثالثة خب أصيب بجروح بالغة جدا. هذه كلها عاناها، وطبعا اضطر بعد ذلك أن يغادر ويعود إلى العراق. بقي في العراق فترة قليلة، طلب إليه السلطان ناصر الدين شاه القاجار أن يعود إلى إيران، لأن إيران بحاجة إلى وجود علماء من هذا النمط. فهنا توجه إلى إيران واحتفى به ناصر الدين شاه القاجاري، وكان يحيي مناسبة عاشوراء ويصعد المنابر، وكان له التأثير الكبير بالساحة. يقول المرحوم الأغابزرق الطهراني في كتاب طبقات أعلام الشيعة في هذا اسم الجزء، الكرام البررة في القرن الثالث بعد العشرة، يقول أغابزرق: المولى آغا الشهير بالدربندي الحائري عالم متبحر في الفقه والأصول، طال مكثه في كربلاء والنجف، فكان من أجلاء العلماء في عصره، آمرا بالمعروف، الكلام الأغابزرق، ناهيا عن المنكر، لا تأخذه في الله لومة لائم. وكان طبعا أغابزرق يقول: وكان كثير الحب لسيد الشهداء، اللهم ارزقنا حب سيد الشهداء، أثرت فيه واقعة الطف بشكل خاص، فكان من أجلها متأثرا موتورا. وطبعا يذكر مؤلفاته 14 مؤلف مختلف المعارف، لكن كتابه الموفق والذي طالما سمعنا ونسمع به ويستفيد منه الخطباء ويستشهدون به هو أسرار الشهادة، وقد رتبه على نحو 44 مجلسا، وقدم له 12 مقدمة، وذيل المجالس بتذييل خاص. أروع ما يلاحظ أيها الإخوة، بودي أن الخطباء بالذات ينتبهون إلى هذه النكتة. في مقدمة كتابه المرحوم الأغاد دربند الحائري شي يقول؟ يقول: صرفت شطرا من عمري في مختلف التصانيف. هذا جدا يعني واجب للخطيب أن يسمع هالجملة ويخليها أمام عيني. وأروع ما لاحظت في كتابه هذه الجملة: بأني صرفت، يقول رحمه الله، شطرا من عمري في مختلف التصانيف، وإن كانت لا تخلو من آجر إن شاء الله، إلا أن أولى ما يصرف فيه العمر وأليق ما يقع فيه العاقل هو تصنيف كتاب ينشر فيه آثار الأئمة الهداة، ولا سيما في فضائل سيد الأوصياء. وإقامة العزاء على سيد الشهداء. ثم شي يقول المرحوم الدغبندي هاي الجملة: ألتمس من كل شخص ينتفع بهذا الكتاب أن لا ينساني من الدعاء. توفى رحمه الله المغزى الدغبندي 1285 هجرية ودفن في الصحن الحسيني. أسأل الله له الرحمة والرضوان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اليمن، التصدي والتحدي.
أطلق سراح الخوف في وسط الجراح، أؤسر عدوك حين صوتك فيه صاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في لقائنا هذا اليمن التصدي والتحدي. الفرصة الأخيرة للسعودية للتوصل إلى اتفاق شامل، محور حديثنا في هذا اللقاء. قبل ساعات من انطلاق مشاورات الرياض الثانية، دعت صنعاء التحالف السعودي الإماراتي إلى التعاطي بجدية مع ملف السلام في اليمن والتوقف عن كل الممارسات التي تعيق التوصل إلى اتفاق. وعرض رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء مهدي المشاط مبادرة جديدة لوقف التصعيد العسكري، معلنا التعليق الأحادي للضربات الصاروخية والطيران المسير وكل الأعمال العسكرية في اتجاه الأراضي السعودية برا وبحرا وجوا لمدة 3 أيام. وأبدى استعداد أنصار الله لتحويل هذه المبادرة التي شملت جبهة مأرب أيضا إلى التزام نهائي وثابت ودائم في حال التزام السعودية بإنهاء الحصار ووقف غاراتها الجوية على اليمن بشكل نهائي وثابت ودائم. المبادرة التي أعادت عرض صنعاء السابق فيما يتعلق بالإفراج الكامل عن أسرى الحرب من الطرفين وفق قاعدة الكل بالكل. من جهته أكد الناطق باسم أنصار الله ورئيس وفد صنعاء المفاوض محمد عبد السلام أن التعاطي الإيجابي مع المبادرة التي أعلنها الرئيس المشاط والاستجابة لوقف إطلاق النار وفك الحصار وإخراج القوات الأجنبية من اليمن مدخل أساسي للسلام. ولفت إلى أن الحديث عن الحلول السياسية سيتم في أجواء هادئة بعيدا عن أي ضغط عسكري أو إنساني. إذن أفسدت الهجمات التي شنتها القوات المسلحة اليمنية التابعة لحكومة صنعاء بالمسيرات والصواريخ الباليستية أهم حدثين رياضيين في المملكة العربية السعودية، أولهما الاحتفال بالتأهل للتصفيات النهائية لكأس العالم في الدوحة الخريف المقبل، أما الثاني فهو سباق جائزة السعودية الكبرى وبطولة العالم للسيارات فورمولا 1 المقرر أن تبدأ أمس الأحد، الأمر الذي عكس حالة الهلع وعدم الاستقرار وغياب الأمن في دولة تحتل المرتبة الأولى عالميا في إنتاج النفط وصادراته. الحريق الذي اندلع في منشآت أرامكو النفطية في مدينة جدة ولم تنجح أكثر من 50 فرقة لمكافحة النيران إلا في إطفاء أحد خزاناته بعد 24 ساعة من اندلاعه، وما زالت تكافح لإطفاء الخزان الثاني كان الأضخم من نوعه منذ بداية الحرب قبل 7 سنوات. الحريق يؤكد أن موازين القوى على الأرض باتت تميل إلى صالح حكومة صنعاء، وتضع القيادة السعودية وصورتها وأمنها واستقرارها في موقف حرج للغاية، وفي وقت ينشغل فيه العالم بالحرب الأوكرانية شبه العالمية. أهلا بكم أحبتنا الكرام مرة أخرى، الفرصة الأخيرة للسعودية للتوصل إلى اتفاق شامل، محور حديثنا في هذا اللقاء اليمن التصدي والتحدي. نقرأ عليكم تداعيات عملية كسر الحصار الثالثة التي نفذتها قيادة صنعاء لتطال منشآت أرامكو في جدة، والأزالة التداعيات مطروحة على الساحة. أيضا نستفسر ماذا يعني الاعتراف السعودي بعجز دفاعاته عن صد الصواريخ ليقصف في صنعاء والحديدة، وماذا تحمل مبادرة الرئيس المشاط وهي مبادرة جديدة لوقف التصعيد العسكري، وهل نتأمل من الطرف المقابل أن يفهم معنى هذه المبادرة هذه المرة. انتقل اليمن في الأعوام الثلاثة الماضية من مرحلة الصمود إلى مرحلة المبادرة والهجوم، وبات وفق الوضع القائم يقفز قفزات نوعية واستثنائية في المبادرة، واضعا النظام السعودي أمام تحديات قد لا يستطيع تحملها. وتثير الأهداف التي تعرضت للقصف في الداخل السعودي أن القيادة اليمنية قررت التعامل بالمثل مع الرياض، فتعمدت للمرة الأولى استهداف محطات الكهرباء ومحطات تخلية المياه والتكرير، وعلى هذا المنوال إن لم يتم رفع الحصار عن اليمن بحلول الصيف سيكون النظام السعودي أمام وضع بالغ الخطورة من شأن تداعياته أن تطال كل أنحاء البلاد. وإن تعمدت المملكة استغلال حاجة السوق العالمية إلى نفطها عبر الضغط على حلفائها الغربيين المشغولين بالأزمة الأوكرانية، إلا أن هذه الأزمة تشكل من جهتها فرصة للقوى المعادية لواشنطن، إذ تعطيها مجالا أوسع للمناورة، وهو ما بدأت مؤشراته بالظهور في بعض الأحداث والتطورات، بدءا بالضربة الإيرانية التي استهدفت مقرا للموساد في أربيل، وليس انتهاءا عند عمليات كسر الحصار اليمنية.
نحن قوم تعلمنا ثقافة القرآن وعشقنا القرآن الكريم، فهذا لا يجدي ولا يخيفنا.
سنقاتلهم وسنهزمهم وسننتصر بإذن الله.
والله ثم الله على دماء الأطفال ستكون قنابل في الرياض وفي جدة، وسنستعيذ نجران وجيلان.
والأرض لي أنا اليمني، والله حتما ينصرني.
الحق لي والأرض لي.
Thank you.
أهلا بكم مرة أخرى مستمعينا الكرام في هذا اللقاء اليمن التصدي والتحدي. فقرأ على مسامعكم بعض المشاركات التي أرسلتموها إلينا في هذا البرنامج عن طريق تطبيق واتساب. معنا أبو مختار الأزدي من اليمن، مشاركة له بعد التحية والسلام، يقول: ما أشبه اليوم بالبارحة وما أقسى ذلك الوقت الذي مر بين ذلك اليوم ويومنا هذا على الشعب اليمني. يقول أيضا: لقد عانى اليمنيون خلال الحرب والويلات والحصار والأزمات التي تسببت بنتائج مأساوية، مآس أقسى على الصدور وأثقل من أن توضع الجبال الراسيات عليها، ألم وعناء وشقاء وفقدان وحرمان لأبسط مقومات الحياة. أيضا يقول: ولكنها في نفس الوقت كانت 7 سنوات من الجهاد، فقد كانت سهلة جدا على الأبطال لإيمانهم الكامل بالأجر الذي سينالونه والمكانة التي يريدونها ويطمحون إليها. نشكرك أبو مختار الأزدي من اليمن على هذه المشاركة. أيضا معنا أبو محمد مهدي من اليمن، يقول: تحية طيبة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي، ونقول لتحالف العدوان ونوجه الخطاب له بأن يتلاقف هذه البادرة من السيد المشاط ومن اليمن، وأن يوقف حصاره وعدوانه الغاشم على الشعب اليمني الأعزل. أبو محمد مهدي من اليمن، نشكرك ونسأل الله تعالى أن يوقف هذا العدوان وأن يوقف هذا العدوان الغاشم على اليمن منذ 7 سنوات. أيضا لدينا مشاركة من صبحي عبد الحميد من اليمن، يقول: إن اليمن باتت اليوم تتكلم من منطلق القوة وليس من منطلق الضعف، وهذه المبادرة في هذا التوقيت الحساس والراهن يؤكد لتحالف العدوان ومن يقف وراءه بأن الشعب اليمني ما زال صامدا وما زال ثابتا وقويا ولن ينكسر بإذن الله. نشكرك صبحي عبد الحميد على هذه المشاركة. أيضا لدينا مشاركة أخرى من أبو محمد مهدي من اليمن، يقول: بعد التحية والسلام، إن الشعب اليمني عانى ما عاناه في هذه السنوات من العدوان ولكنه لن ينكسر بإذن الله، ويجب على تحالف العدوان أن يعي وأن يفهم هذا الأمر بأن الحرب مستمرة وأن الضربات وبنك الأهداف سيكون أوسع في المستقبل.
من مارب التاريخ لبيناك يا داعي الوطن، بنبا سبا جيتك وبا سهلة وآية مسكنة، لبيه شعب العز لاشتدت على الناس الفتن، بالصبر والحكمة وبالإيمان ربي مكنا. سنة من العدوان الإجرامي على شعب اليمن، سنة وطيارات حلف الشر فوقه تطحنا، وابن اليمن صامد صمود الصلب ما جاه الوهن، وعاد ما نصمد سنة ومئة سنة بعد السنة، شقيت دربي واطلق الصرخات واعلنها علن، لا للوصايا رافضين الذل لا للهيمنة، باقاوم العدوان وتحدى الشدايد والمحن، وواجه إسرائيل وامريكا وحلف الصهاينة.
قوة أنصار الله الذين أثبتوا أنهم يملكون رصيدا ضخما من الصواريخ الدقيقة والمسيرات المتطورة وخبرة قتالية أيضا وتقنية عالية من خلال هجماتهم الأخيرة التي شملت منشآت في عدة مدن أخرى مثل الرياض العاصمة وأبها وخميس مشيط وينبع وجيزان ونجران، أرفقوا هذه الهجمات بمبادرة هدنة بوقف إطلاق النار ومن موقع قوة طوال شهر رمضان المبارك مقابل رفع الحصار السعودي عن مطار صنعاء وميناء الحديدة. لا نعرف كيف ستتعاطى القيادة السعودية مع صدمة هذه الهجمات الدقيقة والمؤثرة والصواريخ والمسيرات المستخدمة فيها، والتي أثبتت فشل الدفاعات الأرضية السعودية في التصدي لها ومنع إصابتها لأهدافها، مثلما لا نعرف أيضا ما إذا كانت ستتجاوب بشكل إيجابي مع مبادرة أنصار الله لوقف إطلاق النار أم لا. لكن ما نعرفه بشكل مؤكد أن الحرب التي شنها التخلف السعودي والإماراتي على اليمن قد بدأت تدخل مرحلة الفشل الكامل بعد إكمالها 7 سنوات من عمرها ودخولها في عامها 8. ليس أمام القيادة السعودية من خيارات بسبب التغير الكبير في موازين القوى على الأرض لصالح قوات أنصار الله غير القبول بالمبادرة المطروحة لوقف إطلاق النار والجلوس على مائدة المفاوضات وجها لوجه مع حكومة صنعاء.
العطاء مستمر والله ما نبخل يا يمن، لا تخف من فقر أو قل، لا تخف يا وطن ما بيننا من مل الوفا نهجنا والجود وحنا له، ثابت كالجبل هيهات نتزلزل، ما عرفنا الهرب والجبن والزل، بالميادين للأبطال تستقبل كل يوم تنفر الأبطال بالجود. العطاء مستمر والله ما نبخل يا يمن، لا تخف من فقر أو قل، لا تخف يا وطن ما بيننا من مل الوفا نهجنا والجود وحنا له، طول الحرب بعزم ابن اليمن أطول يا تحالف وعد الوقت واحسب له، اجمع السود فوق البيض وتسلل واعرف انك حترجع داخل السله. العطاء مستمر والله ما نبخل يا يمن، لا تخف من فقر او قله.
اهلا بكم احبتنا الكرام في هذا اللقاء من اليمن التصدي والتحدي، الفرصه الاخيره للسعوديه للتوصل الى اتفاق شامل. محور حديثنا الفاصل ونواصل.
لن نقبل كشعب يمني أن نقتل وأن يعمل الآخرون على إماتتنا جوعا وحصارا، وأن نجلس في بيوتنا مكتوف الأيدي خانعين وأذلاء. هذا غير وارد في اليمن، هذا غير وارد.
بذهنكم بحصاركم بنموت جوع، أو قصفكم يجبرنا على الذل والخضوع، طريقنا سمحة ولا منها رجوع، وتقال هلكم خير قايد في اليمن، في اليمن، في اليمن، في اليمن، هذا غير وارد
في اليمن، هذا غير وارد.
أهلا بكم من جديد، نرحب بضيفنا الكريم في هذا اللقاء. انضم إلينا المحلل السياسي اليمني وسيم الشرعبي. أهلا بك أستاذ شرعبي.
أهلا فيكم وكل أشقائنا في إذاعة طهران وفي قناة طهران وكل الإعلاميين، نرحب بكم وثلاث نسلق متحية قيادة المشاركة وكل أشقائنا في طهران،
حياكم الله وبياكم. أستاذ شرعبي، الفرصة الأخيرة هذه للسعودية للتوصل إلى اتفاق شامل، كيف تقرأ تداعيات عملية كسر الحصار الثالثة التي نفذتها صنعاء وضربتها لمنشآت أرامكو في جدة وتداعياتها المطروحة على الساحة؟
مطرقات السعودية مؤخرا من ضربات في عمق صدرها وفي عمق ضرعها المليء بالثروات والخزائن كان له تداعيات على المستوى الدولي وأيضا على المستوى العربي، تمثلت بضربة موجعة للسعودية كشفت حقيقتها مع دخول العام 8 من حرب الرضوان والقصف والدمار لليمن واليمنيين بكل ممارساتهم وتلاعبهم وأخطاؤهم وتابعيتهم بكل ما يحاولون أيضا أن ينقلوا. بدأ أيضا الظهور لتداعي تراجع السعودية، خاصة بعد ما أعلنت اليمن بأنها مستمرة في عمليات وضربات كسر الحصار في العمق السعودي وأيضا في العمق الإماراتي وهي الدول المشتركة، توسيع دائرة النطاق لعملية الاستجابة بكل ما تحتويها السعودية من أهداف تمثل استراتيجية وتمثل مسألة أو إمداد في الحرب السعودية والحرب الخليجية في اليمن. ما صرخت به السعودية مؤخرا وصرح به أيضا وزير الخارجية الإيراني من دعوات لتدخل إيران لإيقاف الحرب وأيضا لممارسة نوع من علاقاتها الاستراتيجية مع اليمن واليمنيين. تأثرت السعودية بشكل كبير في عمقها وخسرت خسارة كبيرة، مثل أيضا خسارة اقتصادية، مثل أيضا انكشاف